نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من حكمة الله تبارك وتعالى الحكيم جل في علاه أنه خلق الذكر والأنثى، وشرع لهم سبحانه وبحمده أن يلتقوا أو أن يلتقيا في قناة شريفة طاهرة مباركة. الزواج بين الذكر والأنثى اقتضته حكمة الحكيم سبحانه وبحمده، ليستمر الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليحقق الغاية الكبيرة والحكمة الجليلة التي من أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى، ألا وهي توحيده وعبادته سبحانه وبحمده. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الزواج، وبين صلوات ربي وسلامه عليه الحكمة منه فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفضل. فالزواج سنة الأولياء والأنبياء والمرسلين من قبلنا، فهي سنة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تحث على الزواج، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك أيها الأحباب الكرام، كان لزاماً على كل مسلم ومسلمة أن يقف وقفات جادة تجاه العلاقات الزوجية، وأن يعرف المسؤوليات والواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه إن كان ذكراً أو أنثى. نعيش في هذا الزمان، في زمان الجهل والبعد عن شريعة الإسلام، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نعيش مآسي، ونعيش مصائب، ونعيش قصصاً مؤلمة لبعض الأسر المسلمة. لا يكاد أن يمر يوماً من الأيام إلا ويطرق سمعنا بعض تلك القصص المؤلمة التي تبكي القلوب قبل أن تدمي وتبكي العيون. وكل ذلك أحبتي سببه الرئيسي الجهل العميق بالحقوق والواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على الزوج والزوجة. إذا عرف الإنسان دوره في هذه الحياة، إذا عرف الإنسان ما له وما عليه، فإنه لا يقع في المخالفة بإذن الله تبارك وتعالى. أعيروني القلوب والأسماع، وهيا بنا أحبتي أن نطرق هذا الموضوع الخطير المهم جدا حتى نصل بسفينة الأسرة المسلمة إلى بر الأمان بإذن الله. قد قسم العلماء رحمة الله عليهم عندما تكلموا في موضوع العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية، قسموا الحقوق والواجبات إلى ثلاثة أقسام، وهذا التفصيل والتقسيم الذي سأسير عليه بحول الله وقوته في هذه الخطب التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
القسم الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين.
هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، حق يجب للزوج على زوجته، والحق نفسه يجب للزوجة على زوجها، فهذه حقوق مشتركة سنقف معها في هذه الدقائق في هذه الجمعة. يقول الله تبارك وتعالى قبل ذلك، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وبحمده: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فمن الحقوق المشتركة بين الزوجين عباد الله أن يتعاونا على طاعة الله تبارك وتعالى. أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة ما خلقتما في هذه الدنيا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، منزه ربنا جل في علاه عن العبث، فهو الحكيم في أقواله والحكيم في أفعاله والحكيم في أوامره ونواهيه سبحانه وبحمده. إذن خلقنا لطاعته وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن لنتعاون أيها الزوجان، وهذا هو حق مشترك أوجبه الله على الزوج تجاه زوجته، وأوجبه الله على الزوجة تجاه زوجها، أن يعين كل منهما الآخر على تحقيق هذه الغاية وهذه الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق أجمعين ليعبدوه ويوحدوه سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في بيان هذا الحق المشترك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله تبارك وتعالى في ثنائه بل في أمره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر له ولأمته من بعده إلى يوم القيامة، يقول الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبي كريم ورسول عظيم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وصح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود، قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين أنموذجا من تلك الأسر المتعاونة على طاعة الله، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله أو أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يا لها من حياة سعيدة، ويا لها من حياة هنيئة مطمئنة، أن تكون هذه الأسرة وأن يكون القطبان فيها الزوج والزوجة قد تعاونا على طاعة الله. انظروا أحبتي إلى هذه الصورة الجميلة المشرقة في هذا الحديث العظيم. يقوم الزوج من الليل فيصف قدميه لله رب العالمين ويصلي تأسياً بقول الله تبارك وتعالى واتباعاً لهدي الصالحين من قبله كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ثم يدعوه واجب النصيحة وإرادة الخير لزوجته أنه يوقظها بكل رفق ولين وهدوء ومحبة وشفقة لتنال هذا الخير العظيم. وكذلك هي تقوم من الليل ثم توقظه، فهذه الأسرة قد دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين حق مشترك في تربية الأبناء. يخطئ كثير من الأزواج عندما يظن أن تربية الأبناء قاصرة على الزوجات، وأن الأب هو مغذٍ وليس بمربي، وهذا خطأ كبير وخلل في الفهم والتصور، بل مسؤولية تربية الأبناء قائمة على كاهل الزوج والزوجة، وإذا فرط أحدهما في هذه المسؤولية العظيمة التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي فإنه سيحاسب في ذلك اليوم العظيم. فهذه أمانة عظيمة سيسأل عنها كل فرد، رجلاً كان أو امرأة، زوجاً كان أو زوجةً، في ذلك اليوم العظيم أحفظ هذه الأمانة أم ضيعها. يقول الله تبارك وتعالى وهو يبين هذا الحق المشترك وهذا الواجب المشترك على كاهل الزوج والزوجة، يقول سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياني صغيرا، ولم يقل كما رباني أو كما ربتني، إنما قال كما ربياني صغيرا، ضمير التثنية ليبين سبحانه وتعالى أن مسؤولية التربية وأن القيام على تربية الأولاد وتأديبهم وتوجيههم وتنشئتهم التنشئة الصالحة قائمة على الزوج والزوجة. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. إذن المسؤولية مشتركة، والواجب واجب مشترك، والمسؤولية مسؤولية مشتركة، وهذا حق للزوج على زوجته أن تحسن تربية أبنائه، وحق للزوجة على زوجها أن يحسن تربية أبنائها، فكلا الزوجين مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ومن الحقوق المشتركة حفظ الأسرار وعدم إفشائها. إن من الأمور القبيحة، إن من الأمور الفظيعة المنكرة التي لا يتحملها إنسان سوي ذو مرة مستقيم أنه يسمع من بعض الأزواج أو الزوجات إفشاء الأسرار بعد أن أفضى كل منهما للآخر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وبلية عظمى وسبب في هدم الأسر وتقطع العلاقات الزوجية. قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم وهو يبين هذا الواجب العظيم وهذا الحق المشترك الذي يجب على كل من الزوجين تجاه الآخر: حفظ السر وعدم إفشائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وهذا الأمر لا يتعلق أحبتي فيما يجري بين الزوجين في غرف النوم وغيرها من العلاقات الزوجية والاستمتاع كل منهما من الآخر، بل إن الأمر أعم وأشمل من هذا كله. لا بد أن يعلم الزوج أن من حقوق الزوجة عليه أن يحفظ سرها وأن لا يفشيه لمخلوق إلا إذا دعت الحاجة إليه، كإفشائه للطبيب أو إفشائه للناصح أو القاضي في حال وقوع النزاع والخلاف بينهما. وكذلك لتعلم الزوجة المسلمة أن من الحقوق التي أوجبها الله عليها تجاه زوجها أنه لا يجوز لها أن تفشي سره وأن تفضي وأن تبين وأن تفضح ما أفضاه إليه في سره وفي حال خلوته بها. بل إن الشرع عباد الله قد حرم على الزوجين حتى في حال الفراق وفي حال الطلاق وفي حال أن يسير كل منهما في حياته مع زوج آخر، أوجب الشرع عليه أن يحفظ سر الآخر. قال سبحانه وتعالى في بيان أنه إذا طلق الزوج زوجته وفارقها فراقاً بائن كما بيّن سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، فلا بد أن يحفظ كل منهما سر الآخر وأن لا يفضيه إلا إذا دعت الحاجة إليه. من الحقوق المشتركة أيها المسلمون حسن العشرة بينهما. يقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فحسن العشرة بين الزوجين أن يحسن الزوج عشرته مع زوجته وأن تحسن الزوجة عشرتها مع زوجها، هذا حق مشترك أوجبه الله على كلا الزوجين تجاه الآخر. ولقد ضرب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أروع الأمثلة وأكمل الأمثلة وأحلى الأمثلة في حسن عشرته لأزواجه صلوات ربي وسلامه عليه. كان يلاطفهن وكان يمازحهن وكان يتجمل ويتطيب لهن صلوات ربي وسلامه عليه. كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقف أمام المرآة ويتجمل ويتنظف ويسرح شعره ولحيته ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه وأنظفها، ثم إذا سئل عن ذلك فقال: أتجمل لزوجتي، ويتمثل قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كما أنك أيها الزوج لا تحب أن ترى زوجتك إلا في أحلى صورة وفي أعبق رائحة وفي أجمل ثياب وفي أبهى حلة، كذلك هي تريدك، لا تريد أن تراك إلا في ثياب نظيفة، إلا في رائحة طيبة، إلا في وجه نظيف حسن. وهذه من الحقوق المشتركة التي أوجبها الله على كلا الزوجين تجاه الآخر. كذلك من الحقوق المشتركة حسن المعاشرة. هذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى للزوج على زوجته وجعله للزوجة على زوجها، أن يستمتع كل منهما من الآخر بما أباحه الله تبارك وتعالى لهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد حذر الزوجة من أن تمتنع من فراش زوجها. وهذا يأتي تفصيله في حقوق الزوج على زوجته. كذلك نهى الزوج نهى الزوج نهى الذكر ألا يعطي زوجته حقها في الفراش. كان عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل، عابد زاهد، صوام قوام، زوجه أبوه من امرأة حسيبة جميلة نسيبة فتركها. فسأل عمرو بن العاص، سأل زوجة ابنته، قال: كيف عبد الله لكم؟ فقالت: هذه الزوجة الحيية الكريمة. قالت: عبد الله نعم الرجل لربه، ولكنه لم يفتش لنا فراشا. فكان مقصودها واضحا، وكانت الرسالة واضحة، أنه كان يقصر في إعطائها حقها. فذهب الصحابي الجليل عمرو بن العاص يشتكي ولده إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه ولامه ونهاه عن هذا الخلق الذميم مع زوجه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان سماحة الإسلام وعدل الإسلام وكمال الإسلام، قال: وإن لزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. كذلك من الحقوق المشتركة إكرام كل منهما أهل الآخر. من المآسي التي نراها في واقعنا ما يقوم به بعض الأزواج هداهم الله من احتقار أهل الزوجة، أو مما تقوم به بعض الزوجات من عدم تقدير وتبجيل واحترام أهل الزوج، وهذا من شأنه يوقع الفساد والفراق والشقاق والخلاف والطلاق بعد ذلك بين الزوجين وانتهاء هذه الأسرة المسلمة. إذن عباد الله، هذه جملة من الحقوق المشتركة لكل من الزوجين تجاه الآخر، قد استقيتها من كلام الله تبارك وتعالى، ومن أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومما سطرته أقلام العلماء رحمة الله عليهم، فما أنا إلا ناقل لكلامهم ولما سطروه وبينوه رحمة الله عليهم رحمة واسعة رحمة واسعة. إذن عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، معاشر الأزواج والزوجات، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في زوجاتنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أزواجنا، وأن نؤدي الذي علينا، وأن نسأل الله تبارك وتعالى الذي لنا حتى تصل سفن أسرنا إلى بر الأمان، وأن نفرح في ذلك اليوم العظيم عندما نجتمع وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وجميع المسلمين على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.